بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وقال الملك ائتوني به، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. يعني التمكين قبله ابتلاء، قبل مكين أمين سجن بضع سنين وأوذي بأنواع الأذى. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. مكين أمين أي في أي عمل أنت تريد أن تكون فيه أنت مؤتمن ومرضي عندنا. فلما رأى أنه مكنه لم يجعله، لم يطلب أن يكون وزيرا له للملك، طلب أن يكون على خزائن الأرض، على بيت مال الملك، ومعناه على خزانة الدولة، بيت مال ملك مصر. خزائن الأرض أي أرض مصر كلها تحت نظر يوسف عليه الصلاة والسلام. وكأنه المقصود للتوصل إلى شيء، وهو ما أراده الله عز وجل من وصول إخوانه إليه، ومن وصول والديه إليه، وغير ذلك من المعاني المهمة. يقول تعالى إخبارا عن الملك حين تحقق براءة يوسف عليه السلام ونزهة عرضه مما نسب إليه، قال: أتوني به أستخلص لنفسي، أي أجعله من أخصائي أهل مشورتي. فلما كلمه أي خاطبه الملك عرفه ورأى فضله وبراعته وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وكمال، قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة. فقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. مدح نفسه، ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة. معنى أحسن القراءة، إن شئت أن أعلمك، أحسن تدريس هذا الكتاب إن شئت أن أدرسك، وهكذا ونحو ذلك مما يكون للحاجة، لأن هذا الأصل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، وخرج هذا للحاجة. ويزكي الإنسان نفسه بطاعة الله بالعمل الصالح، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. أي خازن أمين عليم ذو علم وبصر بما يتولاه. وقال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتني، عليم بسني الجدب. رواه ابن أبي حاتم: وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه، ولما علم في ذلك من مصالح للناس. إضافة إلى أنه في توليه مصالح الناس، يضاف إلى ما مضى أنه لعلمه بذلك ولجهلهم بحاله، ولأنه إذا تولى مصالح الناس تلك ذلك العمل سار فيه فيما ينفع الناس، لهذا المعنى يجوز. وإنما سأل أن يجعل على خزائن الأرض، وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها، ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد. فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة له، ولهذا قال تعالى أن يكون يقسط لهم على ما جاء في تلك الرؤيا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني كانت هذه حكمة من الله أن جعله يتولى تلك الخزائن، الله جعله كذلك وأوحى إليه بذلك، بهذا الطريق وهذا الطلب ما فعله إلا عن توفيق من الله عز وجل ووحي منه. يقول تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء، يدل أن مصر كانت غنية. بالأموال، خزائن الأرض، بالخزائن. ومما يؤيد ذلك قول فرعون: هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وفي أوائل مقدمة حسن المحاضرة للسيوطي ناقش هذه المسألة وذكر غنى مصر آنذاك وما كانت فيه من الأموال الطائلة. مقدمة حسن المحاضرة للسيوطي، والكتاب نفسه جيد في بابه، المقدمة طيبة نفيسة. قال: وقال ابن جرير، قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يتصرف فيها كيف يشاء. وقال ابن جرير: يتخذ منها منزلا حيث شاء، بعد الضيق والحبس والإسار نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، أي وما أضعنا صبر يوسف، لا يعامة في يوسف وغيره، على أذى إخوانه وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز. كل ظلم، كل الذي حصل له ظلم من أوله إلى آخره، وهو صابر على الظلم وتحمل الظلم، كل ما حصل له ظلم من أوله إلى آخره بسبب امرأة العزيز، فلهذا عقبه الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد. ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يخبر تعالى أن ما ادخره الله تعالى لنبيه يوسف عليه السلام في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا، كقوله في حق سليمان عليه السلام: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وهذا الزلفى والحسن مآب خير من ما في الدنيا مهما كان من ملك سليمان. عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، يعطي من شئت ومنع من شئت بغير حساب عليك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي قربى، فهو قريب من الله عز وجل وموعود بالجنة، نبي من أنبياء الله. وهكذا يوسف أيضا: ولأجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهو من ذروتهم. والغرض أن يوسف عليه السلام ولاه ملك مصر الريان ابن الوليد الوزارة في بلاد مصر، مكان الذي اشتراه من مصر زوج التي راودته، وأسلم الملك على يدي يوسف عليه السلام، قاله مجاهد الله أعلم. وقال محمد بن إسحاق لما قال يوسف للملك: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال الملك: قد فعلته. فوالله فيما ذكروا عمل أطفير وعزل أطفير عما كان عليه يقول الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. قال: فذكر لي والله أعلم أن إطفير هلك في تلك الليالي، وأن الملك الريان ابن الوليد زوج يوسف امرأة إطفير راعيل، وأنها حين دخلت عليه قال لها: أليس هذا خيرا مما كنت تريدين؟ قال: فيزعمون أنها قالت: أيها الصديق لا تلمني، فإني كنت امرأة كما ترى حسناء جميلة ناعمة في ملك ودنيا، وكان صاحبي لا يأتي النساء، وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك على ما رأيت. فيزعمون أنه وجدها عذراء فأصابها فولدت له رجلين، أفرأيتم ابن يوسف وميش ابن يوسف أفرائيم بن يوسف وميش ابن يوسف وولد لإفرائيم نون ولد لإفرائيم نون، والد يوشع بن نون، ورحمة امرأة أيوب عليه السلام. كل هذا مما لا يعتمد عليه في شيء. ذكر لي ذكر لي، من أين هذا؟ ليس عندنا ما يثبت أنه مات زوجها، وأنه تزوجها بعد زوجها، وأنه ولد ليوسف بهذه الأسماء، والله أعلم. ذكر لي هذه ما تنفع في جانب الحديث. وأشد من ذلك أسانيد الصوفية أو روايات الصوفية والشيعة، الشيعة يأتون بأسانيد مهلهلة، حدثتني عمتي عن خالتي عن جدتي عن، وسوق مثل هذا، والله رأينا من هذا كثير. والصوفية عندهم أشد من هذا أيضا، يقولون هذا ما هو حديث، هذا ما هو حديث، هذا يعني ماذا حصل له نداء من السماء، يعني كأنه أوحي إليه، نادى منادى، ناداه منادي، نداء من السماء. حدثني قلبي عن ربي، على هذا العمدة عندهم. وقال الفضيل بن عياض: وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتى مر يوسف، فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته والملوك عبيدا بمعصيته. وهذا أيضا الله أعلم متى كان يوسف عبدا عندها، من قبل ولا من بعد، هي تعتبره هي وسائر النساء: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فهذا القول من الفضيل إن ثبت إليه فهو منكر. هذا مما ذكره الإمام أحمد، مما دخل في التفسير، وذكر الإمام أحمد أن كتب التفسير والمغازي والسير والتواريخ تحتاج إلى عناية، دخلتها الإسرائيليات، مع أن ابن كثير رحمه الله اشترط أو التزم في أول كتابه أن لا يدخل من الإسرائيلية، أنه يتحرز منها ويختصر، ولا يدخل إلا ما كان يرى فيه أنه يذكره للعبرة. لم يسلم أيضا من هذا شيئا ما، مع أن هذا عند من يعرف يعني دراسة التفسير على حذر منه لا يبالي بمثل وجود هذا ولا يبني عليه حكما. وسيأتي في قصة هاروت وماروت وهكذا الزهرة من هذه الإسرائيليات الملفقة عند المفسرين. الآن بعد هذا التمكين، تمكين أعظم، وأيضا سيرة إخوانه ورجوع إخوانه إليه، بعد هذا التمكين يأتي إخوانه إليه ويعترفون له بالفضل، ويأتي أبواه أيضا إليه ورفع أبويه العرش وهكذا يكرمهم، وتعود الأمور كلها بفضل الله سبحانه وتعالى نصابها إلى إكرام يوسف لهم وصبره. الحقيقة ما أجمل الصبر مع مرارته، لكنه جميل جدا، عواقبه جميلة. وصدق من قال: والصبر كاسمه مر وذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. فحقيقة الصبر مر، وهم وغم وضيق وأتعاب، إلا أن ذلك الصبر وتحمل ذلك الصبر، ويعني معرفة أن هذا ظلم مثلا أو هذا بغي، والصبر عليه عواقبه لها نتائج طيبة في الدنيا وفي الآخرة. ثم إنك عند أن تقرأ سيرة الأنبياء ترى أنهم صاروا أصبر الناس، إي والله أصبر الناس هم، فكأن الله عز وجل جعل الفضل على مقدار الصبر في طاعة الله وحمل دينه. كم أوذي الأنبياء بقدر ما عندهم من الصلابة في الدين أوذوا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فتأمل، الله أراد عز وجل نصرهم، ويمحص من أراد نصره بالابتلاءات حتى يصبر. ابن القيم يقول: يدخله كالذي يعني كالحديد الذي يدخل في الكير ثم يخرج نظيفا صالحا للاستعمال والانتفاع، يزال عنه بسبب صبره والابتلاءات ذلك الخبث الملصق به، يصبر حتى يزال عنه ذلك الخبث من الذنوب ثم يؤهله لحمل دينه. وليس ثم نبي من الأنبياء لم يبتلى أبدا، بل ولا صالح من الصالحين لم يبتلى أبدا على مر التاريخ من لدن آدم إلى قيام الساعة. الأنبياء ابتلوا ويليهم الصالحون كذلك، يبتلى المرء على قدر دينه، فلا بد من الصبر. والله هذه القصة قصة يوسف وما حصل له من الأذى والابتلاءات وهو صابر، حتى من شدة صبره لم يرضى بالخروج من السجن حتى تبرأ ساحته. بضع سنين يعني في ذلك الحال إذا قيل له أخرج قال الملك يعني تعال أو تأخرج يخرج بكل فرح، وهو صابر متحمل لذلك الذي هو فيه حتى يكون صافيا نقيا عليه الصلاة والسلام. تفضلوا حفظكم الله.